بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم:
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نحب أن نتكلم على المسألة السابقة، وهي مسألة قد أشكلت على بعض الإخوة، وهي مسألة الدعاء للكافر. قد وضحنا، ولكن هذا التوضيح كان على عجالة لأنه كان على وقت الأذان. نقول أن الدعاء للكافر على أنواع. النوع الأول: الدعاء له بالرزق والمال وغير ذلك من أمور الدنيا، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسقى لقريش. من النوع الثاني، وهو أن يدعو لهم بالهداية، أن الله عز وجل يهديهم إلى الطريق المستقيم، وهذا أيضا نقول أنه مشروع. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار كدوس وغيرهم. النوع الثالث: أن يدعو بالمغفرة للكافر، فهذه المسألة تحتاج تفصيل. فنقول: إن كان مراد المغفرة أي إسقاط حقه من أولئك القوم لأنهم آذوه فلا بأس، كمن يؤذى من قبل المشركين فيقول: اللهم اغفر لهم، أي ما وقعوا في حقي، فهذا لا بأس، لأنه قد ورد أن نبيا من الأنبياء آذاه قومه فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، في حال حياته. أما بعد الموت فإننا نقول أنه لا يجوز للإنسان أن يترحم عليهم أو يترضى لهم أو يستغفر لهم، ويدل على ذلك ما ذكر الله عز وجل بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فنهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين، وقال في حق المنافقين سبحانه وتعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذلك في قصة موت ابن أبي عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أبي في ذلك. فلما هلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أيضا قال عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا رأيتهم يصدون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فنقول أن الدعاء للكافرين بالرحمة أو بالمغفرة أو بغير ذلك من الأمور بعد موتهم، فإننا نقول أن هذا أمر متفق على أنه يحرم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين أن سبب كفر بني آدم وأيضا وتركهم دينهم أي الدين الحق وهو دين الإسلام إنما هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، سواء كان هذا أي هذه المجاوزة في العبادة التي هي حق الله عز وجل، أو مجاوزة الحد في الاعتقاد كمن يعتقد في هؤلاء أنهم تصرف لهم العبادة، أو أن لهم حقوق كحقوق الله عز وجل، فمجاوزة الحد نقول أنه سبب لكفر الناس في ذلك. قال هو الغلو في الصالحين، وخص الصالح لأن النفوس دائما تتعلق بالصالحين، لذلك إذا نظر الناس أو نظر الإنسان إلى حال الناس تجد أن الناس دائما تتعلق بالصالحين وبالأولياء وبالعلماء والصادقين، لأن الإنسان يعرف أن هؤلاء هم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم. والصالح نقول هو من كان لله تقيا، من كان لله تقيا فإنه يقال بأنه رجل صالح، قد يكون نبي من الأنبياء، وقد يكون ولي من الأولياء، وقد يكون كعامة الناس، ولكن فيه صلاح وحب لله عز وجل. والغلو كما قلنا لكم أنه مجاوزة الحد، ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب هو البراهين أو إثبات البراهين والأدلة على أن سبب كفر الناس وسبب ترك الناس للدين إنما هو التعلق بالصالحين. لماذا؟ نقول لأن الناس تتعلق بمن هو قريب في ظنهم إلى الله عز وجل، فلذلك يتركون الدين لأجل أنهم تعلقوا بغير الله عز وجل. والغلو نقول أنه على أنواع. النوع الأول غلو في الاعتقاد، كمن يعتقد في رجل صالح أنه ابن لله، أو أن له حقوق كحقوق الله، النوع الثاني الغلو في العبادات، كمن يغلو في رجل صالح فيطوف على قبره فنقول أن هذا من الغلو، وهذا بلا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، الأول والثاني سواء كان هذا الغلو في الاعتقاد أو الغلو في العبادات. النوع الثالث الغلو في المعاملات، كمن يحرم كل معاملة في من البيع والشراء، أو يحرم أمور أو المعاملات الدنيوية كما يقع من حال الصوفية في ذلك، وضد ذلك أيضا من يبيح كل مسألة من مسائل الدنيا من البيع والشراء فيجيز الربا وغير ذلك، هذا غلو أيضا، غلو في التحريم أو غلو في التحليل. النوع الرابع الغلو في العادات، أي عادات الناس وتقاليدهم وغير ذلك، وهذا نقول أنه إذا كان فيه غلو فإنه يخشى أن يتدرج هذا الأمر إلى أمر محرم، إذا كان هذا الغلو فيه ارتكاب محرم أو فيه مخالفة للشرع، كمن يغلو في عادات الزواج أو غير ذلك، فيحصل عند بعضهم من عاداتهم أنهم يختلطون، أي الرجال بالنساء، أي في الزواج أو غير ذلك من الأمور، فنقول أن هذا أي الغلو في هذه العادات يؤدي بالإنسان إلى الأمر المحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وأيضا سبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب لو كان الغلو في غير الصالحين نقول أيضا كذلك، ولكن الأغلب أن الناس إنما يكون أو يقع منهم الغلو في الصالحين لأنهم يعتقدون أنهم أولياء لله عز وجل. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على تحريم هذه المسائل وهي الغلو في الصالحين أو صرف العبادة لهم أو إعطائهم حق من حقوق الله عز وجل بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله لا تغلوا، ما المراد بالغلو هنا؟ هل الغلو هنا المراد به المدح أو الغلو المراد به القدح؟ نقول هذا وهذا، لا تغلوا في دينكم مدحا، مثل النصارى ماذا قالت؟ قالت عن عيسى أنه ابن لله، هذا غلو مدح أو غلو قدح، كما قالت اليهود ووصفت عيسى عليه السلام بأنه ابن للزنا في ذلك، فنقول أن هذا بلا شك أنه غلو وكفر بالله عز وجل. قد يقول قائل هذه الآية خطاب لمن؟ لأهل الكتاب، ونحن أمة الإسلام، فلماذا المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الآية؟ فلماذا لم يأتي بآية أو بنص فيه خطاب للمؤمنين أو للمسلمين؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلذلك نقول أن كل خطاب لأهل الكتاب، فإن من المسلمين من يأتي بمثل هذا الفعل أو بمثل هذا القول كما ورد في الحديث. ثم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قول هذه أسماء رجال صالحين أي كان في قوم نوح رجال عباد أو علماء، المهم أنهم من الصالحين يتعبدون الله عز وجل، وهذه أسماءه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، ولكن هنا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، مع أن نوح أرسل إلى من كفر بالله عز وجل وأشرك بهؤلاء الصالحين. نقول يحتمل أن الأمر أن مراد ابن عباس رضي الله عنه بقول هذه أسماء رجال صالح من قوم نوح أي من أرسل فيهم نوح وإن كانوا قبله، أو يحتمل أن نوح كان فيهم فلما أشركوا وكفروا بالله عز وجل أرسل إليهم، والمراد بذلك أن هؤلاء كانوا من قوم نوح أي كانوا في وقته في ذلك، أو أنه قبله ولكنه أرسل إليهم في ذلك. وهذه الأصنام كانت في قوم نوح، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العرب، فود انتقلت إلى أو سواع ودت انتقلت إلى هذيل، ويغوث انتقلت إلى مراد، ويعوق انتقلت إلى همدان، ونسر انتقلت إلى حمير. ثم قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. طيب لماذا؟ أولا انصبوا إلى مجالسهم أي أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي نصب تذكاري، سواء كان على هيئة هذا الرجل أو أنه صنم مقارب له أو نصب على غير صورة في ذلك، وسموها بأسمائهم. لماذا؟ حتى تتعلق النفوس بهذه النصب في ذلك، فأن يقال هذا نصب ود وسواع ويغوث ويعوق، وسموها باسم ففعلوا ولم تعبد، أي أن هذا الجيل لم يعبدها. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه الأشياء إنما وضعت من باب التذكر حتى نتذكر عبادة هؤلاء فنعبد الله سبحانه وتعالى. ثم قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قول حتى إذا هلك أولئك، من هم؟ أي الذين وضعوا تلك النصب، حتى إذا ماتوا وانقطع أثرهم في ذلك وجاء قوم من بعدهم ونسوا العلم الذي من أجله وضعت هذه الأصنام، عبدوهم من دون الله عز وجل فكفروا. نعم. قال ابن عباس، قال ابن القيم،
قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي أنهم جلسوا طويلا على قبورهم، هذا الدرجة الأولى. الدرجة الأولى أنهم عكفوا، أي مكثوا طويلا متذللين عند قبورهم. ثم بعد ذلك قال: ثم صوروا تماثيلهم، هذه في المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا هو الشاهد، والشاهد أنهم عبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا كله يدل على أن مجاوزة الحد في الصالحين وتعظيم الصالحين إنما هو سبيل للوقوع في هذا الأمر العظيم، وهو الشرك بالله عز وجل. ولكن لو قال قائل: كيف انتقلت هذه الأصنام إلى العرب مع أنها كانت في قوم نوح، ولكنها بعد ذلك انتقلت إلى العرب فتوازع الناس في ذلك، فود أخذها أو أخذتها قبيلة كلب وتفرقت هذه الأصنام بين القبائل كما سبق. يقال بأن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من جلب الأصنام، واختلف العلماء في أو في سبب أو في طريقة الجلب في ذلك، هل جلبها من جدة، من ساحل جدة، أو أنه جاء بها من الشام في ذلك. فقال بعض العلماء بأن عمرو بن لحي كان له رئي من الجن يخاطبونه، لأنه كان ملك العرب مطاع، سيد في قومه في ذلك، فخطبه الجن فقالوا له: أبا ثمامة، أجب بلا ملامة، وأتي سيف جدة تجد به صناما معدة. فذهب إلى ساحل جدة وهو البحر في ذلك، فحرث الأرض، وذلك بعد أن غرق قوم نوح وأصنامهم وغير ذلك، فبقيت هذه تحت الأرض، فأخبروه بمكانها. ثم بعد ذلك استخرج هذه الأصنام، ثم لما جاء الحج وكان مطاعا في قومه وزع هذه الأصنام لهذه القبائل فعبدوهم من دون الله عز وجل وكفروا بسبب هذا الرجل، وهو عمرو بن لحي الخزاعي. وقيل أنه جلبها من الشام، أنه ذهب إلى الشام فوجد الناس يعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل فأعجب بذلك، وأن أهل الكتاب أعطوه هذه الأصنام فأخذوها، فأخذها ثم بعد ذلك نشرها، لذلك عاقبه الله عز وجل بأنه يجر قصبه قتبه في نار جهنم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قوله لا تطروني، الإطراء هو بمعنى مجاوزة الحد في المدح، ولكن الكاف هنا من قوله لا تطروني كما، الكاف هنا ما المراد بها؟ هل هي للتشبيه أو أن المراد للتعليل؟ ما رأيكم؟ هل هو للتشبيه أو للتعليل؟ للتشبيه. للتشبيه، يعني بمعنى أنكم لا تقولون كما قالت النصارى أن عيسى ابن الله. طيب وبعد ذلك قولوا ما شئتم من المدح والإطراء، صح؟ هذا إذا قلنا على أنه للتشبيه، وإذا قلنا للتعليل، وهذا هو الصحيح أن الكاف هنا للتعليل، لا تطروني كما أطرت. العلة في ذلك أنهم جاوزوا الحد في الإطراء فكفروا بالله عز وجل، وعلى ذلك نقول أن لا تطروني كما الكاف هنا للتعليل، والمراد بذلك أن هذا الإطراء يؤدي بكم إلى الغلو ومجاوزة الحد في المدح. لذلك يقول أبو صيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قوله فإن من جودك الدنيا، طيب كيف من جودك؟ أي من عطائك الدنيا فقط؟ لا، إنما الدنيا وضرتها، ما هي ضرة؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، أي أن هذه من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك أنه إطراء مذموم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الدنيا والآخرة وعلم اللوح إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله عبد الله ورسوله لماذا جاء بهذين الوصفين؟ قول عبد الله ورسوله، عبد الله رد على الغلاة الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأنه ليس بشر، أو يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم أو يخصونه بخصائص الله. وقوله ورسوله رد على الجفاة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، إنما هو ساحر أو كاهن أو غير ذلك من الأوصاف. قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجاه، ولكن نقول أن الصحيح أنه أخرجه البخاري فقط. ثم قال عن ابن عباس، وفي بعض النسخ لم يذكر ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلقط شيء من الجمرات أو الحجار لرمي الجمار في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، أي احذروا الغلو وهو مجاوزة الحد، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قد يقول قائل هل سبب إهلاك الناس أي من الأمم السابقة إنما هو الغلو فقط؟ نقول لا، المراد بذلك أن من أسباب هلاك الناس السابقين أو من أكبر أسباب هلاك الناس إنما هو الغلو، مع أنه يوجد أمور أخرى كان بسببها هلاك الناس. منها من يأتي لي منها؟ منها أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هذا سبب من أسباب هلاك الناس. ولكن من أكبر أسباب هلاك الناس في الأمم السابقة إنما هو الغلو في الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، أي مجاوزة الحد، سواء كان في الاعتقاد أو مجاوزة الحد في التعبد. ثم قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قوله هلك دعاء أو أنه خبر، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقوله المتنطعون، التنطع هو بمعنى التعمق، والمتعمقون هم المتنطعون، وذلك في من يتعمق في كلامه، من يتعمق في أسلوب إلقائه، من يتعمق في فصاحته في ذلك، نقول أن هذا من التنطع المذموم. والتنطع نقول أنه أقسام، كما قلنا لكم أن الغلو أقسام، أيضا كذلك التنطع أقسام. القسم الأول التنطع في الاعتقادات، كاعتقادات الملاحدة بإنكار وجود الله عز وجل وغير ذلك. النوع الثاني التنطع في العبادات، كمن يبالغ في بعض العبادات فيخرج عن ذلك إلى الوصف المذموم. النوع الثالث التنطع في المعاملات، كمن يحرم على نفسه أو يحرم على غيره المعاملات الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك. كذلك التنطع في المباحات، كمن يتنطع بأن يحرم على نفسه بعض المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول من التنطع التنطع في العادات، أي عادات القبائل أو عادات البلدان أو غير ذلك. فإذا كان هذا التنطع يؤدي بالإنسان إلى فعل محرم أو ترك واجب، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الأمور المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأمور المباحة أو في المعاملات أو في المنطق والكلام أو في التكلف في كثير من الأمور التي يعتادها الناس من مثلا قضايا حياتية كالزواج وإكرام الضيف وغير ذلك. قد يتنطع بعض الناس ويتعمق ويتكلف في ذلك فيؤدي به إلى أنه يقع في المحظور. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. وقوله من التغليظ أي من التشديد في هذه المسألة في من عبد الله، أي كانت العبادة لله عز وجل عند قبر رجل صالح، أي أن المكان لغير الله، مع أن العبادة لله ولكن المكان لغير الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا عبد، أي فكيف هنا للإنكار، فكيف إذا عبد، فهذا من باب أولى وأشد وأشنع أنه كفر بالله عز وجل. وهذا الباب له مناسبة مع الباب السابق، فالباب السابق مجاوزة الحد في الصالحين أو الغلو في الصالحين، كمن يعبد الصالحين أو يصرف لهم شيء من الطاعات أو الاعتقادات، فكانت العبادة لغير الله. أما هذا الباب العبادة لله ولكن المكان لغير الله، كما سبق في أبواب سابقة مشابهة لصنيع المصنف رحمه الله تعالى في هذا. ثم قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. نقول قول في الصحيح، المصنف رحمه الله تعالى أحيانا يقول في الصحيح ويريد بذلك البخاري، وأحيانا مسلم، وأحيانا يقول في الصحيح ويريد بذلك أنه في الصحيحين أي البخاري ومسلم. وهنا قول في الصحيح أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن رجعت من الهجرة من الحبش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وهذه الكنيسة كان يقال لها ماريا، كانت هذه تسمى بكنيسة ماريا. وما فيها من الصور أي وما فيها من الأصنام المعظمة من دون الله عز وجل، فقال أولئك، ويحتمل أولئك، أولئك أي يا أم سلمة، وإذا قلنا أولئك أي من فعل هذه الأشياء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التنويع، أي أنه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، سواء هذه البناية يصلى فيها أو يعظم فيها ذلك المعبود من دون الله عز وجل. قال وصوروا فيه تلك الصور أي صورة أولئك الأموات من الصالحين، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب لماذا؟ لأن التصوير هو سبب للكفر بالله عز وجل، لذلك كانوا شرار الخلق عند الله. وعلى ذلك نقول حكم وضع الأموات في المسجد، أي وضع القبور في المسجد، نقول باتفاق العلماء أن هذا أمر محرم، بل هو وسيلة الشرك بالله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لعن في آخر حياته من اتخذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد يأتي على صور، من وضع قبرا، من وضع ميتا في المسجد، أي بنى له قبر في المسجد، هذه صورة. الصورة الثانية من جاء إلى قبر فوضع المسجد على القبر. الصورة الثالثة من صلى إلى قبر أو سجد على قبر، فإننا نقول أنه اتخذه مسجدا لأنه صرف له شيء من العبادة. ولكن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، نقول إذا كان هذا القبر داخل المسجد فالأظهر في ذلك أن الصلاة لا تصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وللعنه من فعل ذلك. ولا فرق أن يكون القبر قبلة المسجد أو عن يمين المسجد أو شمال المسجد أو خلف المسجد، إذا كان داخل المسجد فإننا نقول أنه لا فرق أن يكون في جهة القبلة أو خلف القبلة أو عن يمين أو عن شمال، فالحكم في ذلك واحد، أنه أن الصلاة لا تجوز ولا تصح في ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من اتخذ القبور مساجد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تصلوا إلى القبر ولا على قبر. أما إن كان هذا المسجد، أما إن كان هذا القبر خارج المسجد وبينه وبين ذلك المسجد حاجز، فإن الصلاة تصح، فإن الصلاة في ذلك تصح، بشرط أن الإنسان لا يصلي ويقصد في ذلك بركة ذلك المكان الذي هو قبر ذلك الميت. طيب حكم الصلاة إلى قبر، كان يكون إنسان مثلا في فلات في البر فمر على قبر، فحكم الصلاة إلى ذلك القبر، أي بمعنى أنك تجعله قبلة لك، نقول الصلاة إلى قبر لا تجوز، كما أن الصلاة على القبر أيضا لا تجوز، بل أن الصلاة في سطح المقبرة لا تجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى قبر أو على قبر، فكل ذلك يكون من الأمور المحرمة. وعلى ذلك نقول أن الصلاة على قبر أو إلى قبر أو الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن الصلاة لا تصح. طيب حكم الصلاة في المقبرة؟ نقول الصلاة في المقبرة إن كانت الصلاة صلاة الجنازة لا بأس، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء، صلى على قبرها. أما إن كانت هذه الصلاة ذات ركوع وسجود كصلاة العصر أو نافلة، فإن الأظهر في ذلك أن الصلاة في المقبرة لا تجوز ولا تصح، لأنها وسيلة الشرك بالله عز وجل. طيب، حكم التمسح بالقبر؟ نقول التمسح بكل بقعة لقصد التعبد فإنه لا يجوز إلا ما ورد به الشرع، وهو ماذا؟ الحجر الأسود. أما غيره فإننا نقول أنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح لقصد التعبد في ذلك. فمن تمسح على قبر، جاء إلى قبر ووضع يده في ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المحرمة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وفتنة القبور وفتنة التماثيل هي أعظم فتنة، وعلى ذلك نقول مبدأ الشرك في العالمين من قومين. القوم الطائفة الأولى وهم قوم نوح، وقع منهم شرك الصور أو التصاوير والأصنام والقبور. الطائفة الثانية قوم إبراهيم عليه السلام، وقع شركهم في ذلك في النجوم والكواكب وغير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الصلاة على قبر أو الصلاة إلى قبر، أو يحرم اتخاذ القبور مساجد كما سيأتي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد العصر ولا تصلوا بعد الفجر، ونهى عن الصلاة عند الغروب وعند الشروق. لماذا؟ قطعا لوسيلة الشرك التي وقعت من قوم إبراهيم، لأنهم عظموا الكواكب فعبدوها من دون الله عز وجل. نعم، اقرأ.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله.
لهما عنها من هي؟
عائشة.
عائشة أم سلمة؟ عائشة. نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، وقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الاتخاذ هنا يشمل وضع القبر في المسجد، ويشمل أيضا وضع المسجد على القبر، ويشمل أيضا الصلاة إلى القبر أو السجود على القبر، فإن هذا كله يعد من اتخاذ القبور مساجد. نعم.
يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
وهذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: يحذر ما صنعوا، أي يحذر ما صنع أولئك القوم وهم أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهو يحذر أن هذا الفعل يعد من جملة الشرك بالله عز وجل، لذلك قال لعنة الله، دليل على أن هذا يعد من أكبر الكبائر. قال يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لجعل قبره بارزا، ولكنه خاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة خافوا لو أبرز وترك قبره كل ينظر إليه وكل يدخل إليه كل يزوره في ذلك أن يعظم فيقع في ذلك الشرك بالله عز وجل، لذلك غير أنه خشي أو أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا.
نعم، وقول أبرأ أي أمتنع أن يكون لي منكم خليل، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على فضيلة وميزة أبي بكر على غيره من الصحابة. نعم،
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم،
فقد نهى عنه وهو في آخر.
نعم، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هذا التحذير الأول، يحذر أنهم كانوا يتخذون، أي فلا تتخذوا، هذا التحذير الأول. التحذير الثاني قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تأكيد على التحذير. ثم التحذير الثالث قال: فإني أنهاكم عن ذلك، أي عن هذا الفعل. نعم،
فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد.
نعم،
وهو
أي الصلاة عند القبر، الصلاة عند القبر من ذلك، أو الصلاة عند القبور، أو الصلاة عند أو الصلاة في المقابر عند من ذلك، أي أنها يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا،
أي بمعنى أن الصحابة لم يدر في خلدهم ولا خلد أحد من الناس أن الصحابة يضعون النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، أو أنهم يضعون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، هذا لا يمكن، ولكن الصلاة عند القبر أو على القبر من هذا الأمر، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي أحد عند قبره. نعم،
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في الصحيح.
والله أعلم، صلى الله وسلم.